الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الكبائر في باب الجهالة. تفضل يا شيخ بدر.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: باب الجهالة.
نعم، الجهالة أيها الإخوة من الجهل، وهو ضد العلم، فلا يجوز للإنسان أن يكون أو أن يبقى جاهلا في أمور الدين، بل يجب عليه تعلم ما لا يستقيم، يعني يتعلم الأمور الواجبة عليه تجاه هذا الدين، الواجبات عليه في هذا الدين، ما أمر الله به وما يحتاج إليه، إن كان في يبيع ويشتري، يقرأ ويبحث، ويجب عليه أن يتعلم أحكام البيوع، كذلك الصلاة، الزكاة، الأحكام الباقية، لا يبقى على جهله. يجب عليه أن يتعلم أمور الدين. طيب، اقرأ. وعدم تعلمه لهذا فيه يكون فيه صفة من صفات المنافقين، والله وصف المنافقين بأنهم لا يفقهون، فقال: ولكن المنافقين لا يفقهون. وقد يصل الإعراض عن التعلم إلى حد الكفر، كما قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، أو يصل إلى حد النفاق. وقد كان المنافقون يحضرون مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم ويستمعون له في خطبة الجمعة، ولكنهم عندما يخرجون من عنده كان حالهم كأنهم ما حضروا. وفي هذا يقول الله على لسانهم: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. فهم يحضرون بأجسادهم، ولكن عقولهم وقلوبهم كانت غائبة. طيب،
وقول الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها.
نعم، هذه الآية، وكما ذكرنا أن عدم تعلم الإنسان وتفقهه ووعي هذا القلب يورده إلى دخول النار، ويكون إما فيه خصلة من النفاق أو فيه خصلة من الكفر بالله والعياذ بالله. والناس يختلفون بسماعهم للعلم، منهم من يستمع إليه ويحفظ العلم وهذا فيه خير، ومنهم من يحفظ العلم ويؤديه ويعلم الناس وهذا فيه خير، ومنهم من لا يحفظ ولا يعلم، فهم على هذه الأقسام، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عن هذه الأصناف. فالمنافقون يحضرون الخطب، يحضرون هذا، ولكن إذا خرجوا قالوا: ماذا قال؟ ما فهمنا شيء. سألون الصحابة: ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما سألوا ابن مسعود رضي الله عنه، فهم لا يحفظون ولا يفقهون ما سمعوا. والرسول صلى الله عليه وسلم شبه الناس مع سماعهم العلم بالأرض يصيبها المطر، فالمطر يصيب جميع الأرض، ولكن قسما منها هو الذي يمسك الماء وينبت الكلى فيرعى الناس ويشربون، وهذا أطيب الأقسام. ومنها قسم يمسك الماء ولا ينبت الكلى، وهذا أيضا طيب، لأنه يمسك الماء للناس لشربهم، كالأرض الصلبة التي يعني لا ينضب يعني منها الماء، لا يسيح منها الماء، تحفظ الماء فيشرب الناس منه. فالناس كذلك عند سماع العلم من القرآن والسنة، فمنهم من يعي ويحفظ ويفهم، ومنهم من يحفظ ولكنه لا يفهم، أو فهمه قليل لكنه يعتني بما سمعه ويبلغه للناس. وقسم ثالث لا خير فيه، وهو الذي لا يقبل هدى الله وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهم هذه الأصناف الثلاثة. الصنف الأول هم الفقهاء المحدثون، الصنف الثاني هم الحفاظ غير الفقهاء، والصنف الثالث هم الذين لا خير فيهم، لا هم فقهاء ولا حفاظ، فهم مثل الأرض السبخة الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس، يعني حفظت الماء للناس، الأولى أنبتت وشرب الناس وأكلوا من والبهائم أكلت، والثانية حفظت الماء فيها خير فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، يعني الأرض السبخة، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، كهذه يعني التي ضربها الرسول صلى الله عليه وسلم من الأقسام الثلاثة. ولقد ذرأنا لجهنم، قوله ولقد ذرأنا يعني خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، ولم يقل قليلا، كثيرا، فأكثر الخلق من أهل النار، فلا تغتر بالكثرة، تقول والله كثير من الناس يصنع هذا، كثير من الناس، تقول أكثر الخلق في النار، الكثرة لا يعني تعد أن هذا الشيء صحيح، وتقول إن أكثر الناس على ذلك. طيب أكمل.
عن ابن عباس ومعاوية،
لكن الشاهد من الآية إيش يا أخوان؟ الجهل، هو باب الجهالة، وقلوب لا يفقهون بها، أي لم يفهموا ما سمعوا، هذا معنى لم يفهموا ما سمعوا ولم ينتفعوا بشيء من هذه الجوارح ولم يهتدوا، ولم لهم أعين لكن لا يبصرون بها، لا يبصرون بها يعني أن أمور المحرمة ويجتنبون هذا الشيء، إنما يقعون في الغفلة، ولهم آذان يعني لم ينتفعوا بها بسماع الحق، يسمعون ويرون الآيات ويسمعون الآيات، ولهم قلوب لكن كل هذا لا يفقه، فوجوده كعدمه وهو أشر. طيب.
وعن ابن عباس ومعاوية وغيرهما رضي الله عنهم أن،
وقوله في الآية أنهم يعني كما تتمت الآية أنهم كالأنعام بل هم أشد، يعني وصفهم بهذا الوصف ذم لهم، بل هم أشد من الأنعام، أضل، بل هم أضل، أضل من الأنعام. لماذا؟ لأن هذه الأنعام تكون ترابا يوم القيامة، والأنعام تسبح ولكن لا نفقه تسبيحهم وتذكر الله، لكن هؤلاء لم يفعلوا ما أمروا به. طيب،
وعن ابن عباس ومعاوية وغيرهما رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
هذا أيها الإخوة من أعظم الأحاديث في فضل العلم، والفقه العلم في الدين، العلم في الدين أعظم الأحاديث في العلم في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا نص صريح منطوق الحديث. طيب ما مفهومه؟ أحسنت، من لم يرد به خيرا لم يفقهه في الدين والعياذ بالله. وإرادة الله عز وجل على قسمين، القسم الأول إرادة كونية قدرية، هذه لا بد أن تقع، وقد قال تعالى مثال ذلك: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أمرنا يعني هذه الذنوب أرادها الله عز وجل التي تقع من البشر الآن، من زنا، من قتل، أرادها الله إرادة إيش؟ كونية، كونية لا بد أن تقع، كونية قدرية لا بد أن تقع. وهذه الكونية من الأمور يعني قد يحبها الله وقد لا يحبها، الكونية الأمور، لأن يدل على كمال ملكه أنه لا يقع في ملكه إلا ما يريد، واضح؟ أما لما تقول تقع من غير إرادته تدل على ماذا؟ على عجزه وكما وعدم كمال ملكه، تعالى الله عن ذلك. فالله أراد السحر أم لم يرد؟ نقول أراده إيش؟ كونا، إرادة كونية، ما يقع إلا بإذنه. الذنوب هذه هي أرادها الله ولكن كونا، لذلك يقول في العقيدة يذكرون كما في العقيدة الطحاوية: ولا يكون في ملكه إلا ما يريد، ثم يذكرون هذا. والقسم الثاني إرادة شرعية دينية، وهذه ما يحبها الله عز وجل، وهذه قد تقع وقد لا تقع. أما الكونية لا بد إيش أن تقع. قال الله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، يريد إرادة إيش؟ شرعية. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قلنا الكونية لا بد من وقوعها، وأما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. وقال: يفقهه في الدين. فالفقه يكون في الدين، ذلك بمعرفة الأحكام الشرعية. فإذا وجدت نفسك تحضر للمجالس العلم وتستمع للدروس وتستمع للقرآن فأنت على خير، هذه من العلامات. هناك علامات تعرف أن الإنسان على خير والإنسان على إيش؟ على شر. الله عز وجل لا يمكن أن يضل الناس حتى يبين لهم ما يتقون، يبين لهم الخير والشر ويجعل لهم إرادة ومشيئة فهم يختارون. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فالله بيّن لك في هذا الحديث العظيم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فكونك تحضر مجالس العلم هناك حسنات هائلة تحصل عليها، هائلة كثيرة، استغفار الملائكة، الفائدة التي تستفيدها، تبدل سيئاتك حسنات، أمور تقضى لك، حسنات كثيرة، إرادة الله بك الخير، الملائكة تضع أجنحتها لك تخضع. وإذا نقلت كذلك العلم وبلغت هذا العلم معلومات ونشرتها في وسائل التواصل الآن كذلك يكون لك الخير، حتى النملة تستغفر لك في جحرها والحوت في البحر، طيب سمك البحر هذا كله يستغفر لك ويدعون لك، معلم الناس الخير. أكمل.
وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن المغتاب هو الذي يقول إذا سأله الملكان ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
نعم، هذا أيضا يدل على أن الشاك في الدين، وهذا يدل على عدم علمه وعدم فقهه، أنه لا يجيب على هذه الأسئلة، يقلد الناس، يعايش الناس بلا علم، يقول سمعت الناس يقولون كذا قلت كذا، لكن الذي عنده علم يوفقه الله للإجابة، فهذا يدل على أن الجهل من كبائر الذنوب. طيب.
باب القيحة.
نعم، القيحة يعني ما نسميه بالعام إيش؟ وقاحة، وقح، هذه من كبائر الذنوب، وهي قلة الحياء، يعني يجترأ الإنسان على اقتراف القبائح ولم يعبأ لها، قال تعالى اقرأ.
وقول الله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم.
نعم، يستخفون من الناس يعني بقبائحهم عن الناس، فهم يسترونها عنهم لئلا يعرفوا فهم الناس، من باب الخداع، ولا يستحون من الله عز وجل بالمعاصي، وهذه من صفات المنافقين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وهذا يدل على جهلهم ووقاحتهم بهذا الصنع، هذه المخادعة. طيب.
وفي البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت.
إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وهذا مر معنا في إيش؟ في الأربعين النووية، وذكرنا المعاني، يعني إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فظاهر هذا الحديث أن الذي لا يبالي بالذنوب ولا يستحي من الناس ولا من الله تعالى يصنع ما شاء من القبائح، لأنه ليس عنده حياء يعني يوقفه، فيصنع ما يشاء. هذا من كلام يعني النبوة ومما ورد. والحياء أيها الإخوة من ميزة دين الإسلام وخلق الإسلام الباقي فيه، والذي يعني امتاز عن بقية الأديان بهذا الحياء. لكل أمة دينا، ورد في الحديث لكل أمة خلق، لكل دين خلقا، كل دين، وخلق الإسلام الحياء، يعني هذا الحياء موجود في الأمم السابقة ولكن لهم خلق امتازوا به. دين الإسلام امتاز بماذا؟ بالحياء. والحياء، مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل من الأنصار وهو يعظ أخاه، يعني يعظه، يقول يعني لماذا تستحي، لماذا كذا، لماذا لا تكن، فقال له دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي بخير. والحياء شعبة من الإيمان، من إيمان الإنسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من الإيمان. وعدم الحياء والقحة يعني الوقاحة هذه من كبائر الذنوب. طيب. للأسف أن بعض الناس يرى هذا الوقح ويقول إيش جريء هذا، يعني شجاع هذا كذا، هذا جريء على المعاصي قوعه، وهذا وهي بوب لها العلماء كما هنا من الكبائر القحة يعني الوقاحة. طيب أكمل
باب الحرص على المال والشرف.
نعم، الحرص على المال والشرف، أن يحرص عليهم المرء ولا يباري من أين أخذ هذا المال، من الحرام، من الربا، من القمار، من الغش، من السرقة، حريص على أن يكسب المال ويقدمه على الآخرة. وطبيعة الإنسان أنه يحب المال. قال تعالى: وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لشديد. والخير هو المال، وإنما المقصود حب المال الذي يحمل الإنسان على المكاسب المحرمة، هذا هو المقصود. باب الحرص على المال والشرف، المقصود فيه أيها الإخوة ليس حب الإنسان المال، الإنسان بطبيعته أنه يحب المال، لكن والله أخبر بذلك في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ولكن المقصود في هذا أنه حريص على المال وجمعه من أي طريق كان، طريق محرم، طرق القمار، الربا، الغش، أهم شيء الجمع، وهذا هو المقصود المذموم. طيب
عن كعب رضي الله عنه مرفوعا: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. صححه الترمذي.
نعم، هذا الحديث لابن رجب الحنبلي رحمه الله، رسالة اسمها ما ذئبان جائعان، يعني رسالة جميلة يستطيع أن يقرأها المرء في مجلس في جلسة واحدة، وطيبة فيها آثار وأدلة على هذا. والشرف هو الجاه، هذا فيه التحذير من حب المال والطمع في الرئاسة، فهذه تضيع دين الإنسان. كما لو ذئبان جائعان أرسلا في غنم، ماذا يحصل؟ تجد الذئب لا يكتفي بشاة واحدة، يفسد، يأكل من هذه قليل، يأكل من هذه قليل، يأكل من هذه قليل، يأكل، تجده يقتل 10 أو أكثر، والذي أكل منه شيء قليل، يعني لم يكتفي، وإلا لو قتل واحدة وأكلها لكفت. كذلك الحرص على المال والشرف تضيع حسنات الإنسان، وهذا هو الواقع اليوم. الذي يسعى في المال إلى جمع المال والحرص عليه دون مبالاة من أي مكان أخذه، تجده يقع في الغش والتدليس و طرق التلون وغيرها. وإذا بينت له الحكم الشرعي قال كل الناس يفعلون هذا، كأن دليله كل الناس، وهذا خطأ. طيب، وهذا من كبائر الذنوب. أكمل
باب الهلع والجبن.
نعم، هذا أيضا من الكبائر، الهلع والجبن. الخصلة الأولى يعني إذا أصابه الضر فزع وانخلع قلبه من شدة الفزع، وما علم أن ذلك بسبب ذنوبه. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فالواجب على المسلم في مثل هذه الحال، الحالة، أن يحاسب نفسه ويتوب إلى الله ويحتسب المصيبة عنده. المصائب التي تصيب الإنسان إما تكفر سيئاته، إما ترفع درجاته في الجنة، إما حسنات، كلها خير. فلا يهلع الإنسان. والخصة الثانية قال الهلع والجبن. الجبن أنه إذا حصلت له نعمة من الله بخل بها على غيره ومنع حق الله فيها، في حين أنه ينبغي له إن أحدث الله له نعمة أن يشكره ويعطي المحتاج، فيستثمر هذه النعمة بطاعة الله. طيب اكمل.
وقول الله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا.
هلوعا أي جزوعا، لا يصبر على ما ينزل به من بلاء. والمراد جنس الإنسان وليس كل إنسان خلقه الله سبحانه وتعالى هلوعا، ليس كل إنسان خلق، جنس الإنسان. ومن هو الهلوع؟ هو الذي إذا مسه الشر جزوع. تكملها. إذا مسه الشر جزع، وإذا مسه الخير منوع. مسه الشر يجزع من رحمة الله، لماذا يصيبنا كذا، لماذا لا يحتسب. وإذا مسه الخير امتنع عن إعطاء الناس. وهذه يعني خصال في الإنسان، وهذه الخصال يعني ليست خصال خير، خصال أو خصلتان مبغوضتان في الإنسان، الهلع والجبن. طيب أكمل.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع، رواه أبو داود بسند جيد.
نعم، هذا شر ما يكون في الرجل، يعني من خصال الشر شح هالع. الشح يعني البخل، البخل يبغضه الناس حتى في زمن الجاهلية، ويرون أنه إيش، أنه خصلة ذميمة كما سيأتي معنا، خصلة ذميمة غير محبوبة. شح هالع قلنا هو البخل، فيبخل في ماله، لا يؤدي زكاته، لا يؤدي، هذا يكون أشد أيضا، بخل في أداء الواجبات يحمله على امتناعه لأداء الواجب. هالع يعني جازع. وقيل أنه يعني هو أن لا يشبع، كلما وجد شيئا بلعه ولا قرار له. فالشح أشد وأبلغ من البخل، البخل أنواع والشح أشد شيء. وجبن خالع، والجبن ضد الشجاعة، كأن يخاف الإنسان أن يجاهد في سبيل الله من شدة خوفه من القتل أو خوفه من الجراح، فهذا هو الجبن. خالع يعني شديد، كأنه يخلع قلبه من الخوف، والمراد ما يعرض من نوازل الأفكار ويضعف القلب عند الخوف، هذه سمة المنافقين، واضح أنهم يخافون. طيب أكمل.
ولمسلم عن جابر رضي الله،
وهذا شر، شر ما في الإنسان، كبيرة من كبائر الذنوب، هذا البخل كبيرة من كبائر الذنوب، وكذلك إيش، الخوف، الجبن، الهالع الشديد، هذا كبيرة. نعم.
ولمسلم عن جابر رضي الله عنه مرفوعا واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم.
نعم، هذا ما يحمل عليه هذا الحديث، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشح وهو أشد من البخل، لأنه يحمل الإنسان على منع ما عنده والطمع فيما عند غيره، هذا هو الفرق بين الشح والبخل. فالبخل أن يمنع الإنسان ما عنده، البخل أن يمنع الإنسان ما عنده، وأما الشح فإنه يدفع الإنسان إلى الطمع إلى ما عند غيره مع منع ما عنده، يمنع ما عنده الشح ويطمع فيما عند غيره، والبخل يمنع ما عنده. أهلك من كان قبلكم، يعني من الأمم السابقة، حبهم للمال والشح جعلهم ماذا؟ أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، يعني هذا كله من أجل المال، واستحلوا كل وسيلة ليحصلوا من خلالها المال، من الربا والرشوة والميسر، هذا من صفات الأمم السابقة كاليهود، فاليهود لا يبالون بأخذ المال بأي وسيلة. طيب أكمل
باب البخل.
نعم، هذا أيضا في البخل، وهو أيضا من الخصال الذميمة، يكون في بعض الناس، وهو إمساك المال وعدم إنفاقه في الخير. فالذي أعطاك المال من هو؟ الله عز وجل، فيجب عليك أن تنفق في الخير. وقال الله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد، هو الخير يعني المال. قال تعالى: وتحبون المال حبا جما، يعني كثيرا. والإنسان قد يغلب عليه البخل فلا ينفق شيئا، ولا يعني لا واجبا ولا مستحبا، ويطيع البخل الذي في نفسه، ولكن النفس إذا عودها على الإنفاق أنفقت، وإذا عودها على البخل والشح وعدم الإنفاق أمسكت، وإمساكه هذا كبيرة من كبائر الذنوب، تجده مصلي وكذا وعنده أموال لم ينفق، فيكون واقع بكبيرة. والإنفاق في سبيل الله على نوعين: النوع الأول وهو النوع الأول واجب كالزكاة والنفقة على الأولاد وعلى الأقارب المحتاجين، هذه واجبة، والنوع الثاني مستحب كالصدقات والتبرعات الخيرية. طيب اكمل.
وقول الله تعالى: الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل، الآية.
نعم، ورد في الأثر عن عثمان وهو قاعدة أن تود الزانية أن كل النساء زنت، كيف؟ تريد أن لا يقتصر عليها الذنب، تريد أنه يعني ينتشر على الناس، يعني لا يكون لها لوحدها. كذلك البخيل وقع بالذنب لا يريد أن يوصف به لوحده، فيأمر غيره ويأمر غيره أن يبخلوا، واضح؟ وهنا ماذا قال؟ الذين يبخلون، يعني يبخل هو، لكن لا يريد أن يوصف لوحده بالبخل، فيأتي الآخر على وجه الناصح يقول: لماذا تنفق؟ لماذا تصنع؟ لماذا تشتري كذا وكذا؟ امتنع، يكون عندك أموال، فيأمره بالبخل، هذا يقول: كلامك صحيح، ثم يمسك فيقولون فلان وفلان، ثم يكثر عدد فتنصرف عنه الأنظار للذم. وهذه قاعدة أيها الإخوة في هذا الباب، أنه لا يقتصر عليه، يريد الذنب لا يقتصر عليه، فيحرص أن يوقع فيه غيره من الناس. اكتبهم هذه، يعني تجدون الآن حتى عند الفساق أو من يقع بالذنوب، يريد أن لا يكتفي الذنب عليه ينقله للناس. والله ذكر لنا نوعا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، يعني لا يكتفون في البخل، إنما يأمرون غيرهم بهذا. طيب، قال
وقوله تعالى وفي أموال حق للسائل والمحروم،
يعني أثر عثمان، قال عثمان رضي الله عنه ودت الزانية لو أن النساء كلهن زوان. هو قاعدة في هذا الباب في بقية الذنوب. قال وفي أموال حق للسائل والمحروم، يعني في المال الذي يجمع هذا له حق، يجب أن تخرج هذا المال. الله الذي أعطاك إياه هو مال الله. طيب أكمل.
عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا الجد بن قيس، على أن نبخله. قال
وأي على أن نبخله
على أسلم. على أن نبخله. قال وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح. رواه البخاري في الأدب المفرد.
نعم، هذا الحديث أيها الإخوة يدل على أن نوع من الغيبة جائزة، هذه غيبة وخصلة ذميمة البخل، ولكن إذا أخبر بالقاضي أو ولي الأمر أو كذا بهذه الصفة، يعني عن هذا الرجل، فهذه غيبة جائزة وهذه خصلة مذمومة عندهم عند العرب حتى قبل الإسلام. قالوا من تضعون، يعني سيدكم وكذلك ولي الأمر أو القائد يسأل من رئيس هذه العشيرة، من رئيس هذه العائلة، حتى يتكلم معه، لا يتكلم مع شخص تلو الآخر، يجعلون رجل يسيدونه، يكون مرجع هذا الحاكم أو الولي أو ولي الأمر أو كذا له. فقالوا الجد ابن قيس هذا. طيب، لكن فيه خصرة، هم ذموا هذه الخصرة أن نبخره، يعني فيه هذه الخصرة نصفه بالبخل. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، عن هذه الخصرة؟ وصفها بأنها مرض. قال وأي داء أدوى من البخل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه الصفة منقصة، تحط من قدر من اتصف بها، فلا يصلح للسيادة، تجد لا يسيدون من كان بخيلا. لذا يقال أن أبو سفيان رضي الله عنه لما وصفت زوجته بأنه لا ينفق، قد يكون على أهله بالشراء والإعطيات، ولكن كريما عند الناس بالإنفاق، ولأنه سيد قومه. فالبخل عيب عظيم، ولا يصلح أن يكون في من تصدروا وسادوا القوم. لذلك عين لهم النبي صلى الله عليه وسلم سيدا، فقال سيدكم عمرو بن الجموح، أي بديلا عن الجد بن قيس، لأن عمرا كان جوادا. والحاصل من هذا أيها الإخوة أن البخل من الأخلاق الرديئة. أكمل، أن الباب متعلق به.
باب عقوبة البخل.
نعم، البخل الذي ذكره له عقوبات، ما قلنا على نوعين. البخل إنفاق المال على نوعين، يكون بإيش؟ بواجب ويكون مستحب. ما ورد في الواجب وما بخل به الإنسان سيكون نعم يحاسب عليه، ويكون عليه عقوبة عظيمة. بأن يكون هذا على هيئة طوق يثقله ويوم القيامة ويعرف به يفضحه الله يوم القيامة، يعرف بهذا الشيء. أكمل.
وقول الله تعالى سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة،
وهذا يدل على قلنا أن الكبيرة ما ورد فيها إيش؟ عقوبة في الآخرة، أنه يطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، يعني يأتي يوم القيامة يطوق بهذه الأموال التي امتنع من أدائها. ويكون وكما ورد في الحديث الصحيح أنه يطوقه من ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان. شجاع يعني المراد إيش؟ ثعبان، ثعبان أقرع. الأقرع يعني ليس عليه شعر من شدة السم الذي فيه. له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، هذا المال يكون طوقا عليه، ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه، ثم يقول أنا مالك أنا كنزك. قد أحسن ما قال يا مانع عن زكاته ولا تمنعي، واحذر ملاقاة الشجاع الأقرعي. طيب أكمل.
وحديث أسماء بنت
ربيعة، يعني بعد ما يقول يلدغه بهذا، يعني هذه عقوبات، هذا يكون يلدغه، هذا يدل على أن البخل من كبائر الذنوب. في حديث وحديث
وحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، وفيه لا توعي فيوعي الله عليك، كما في الحديث الآخر أرضخي يرضخ لك، أي وسعي يوسع لك.
نعم، هذه قاعدة أيها الأخوة. حديث أسماء بنت أبي بكر زوج الزبير بن العوام رضي الله عنهم الذي ساقه المصنف رحمه الله، ففيه أنه صلى الله عليه وسلم قال لها لا توعي فيوعي الله عليك، يعني لا تمسك المال في الوعاء من غير إنفاق وتوكي عليه، أي لا تربطي رأس الوعاء بالوكاء وهو الخيط الذي يربط به، أي لا تمسك المال عندك وتشدي على وعائه برباط كي لا تنفقي منه بخلا وحرصا عليه فتحرم الرزق. وهذا يدل أن الإنسان إذا أنفق ينفق الله عليه، أما إذا جمع فيضيق عليه، ضيق عليه. طيب،
قوله عليه السلام،
لذلك ورد في الآيات والآثار والأحاديث أن الإنسان إذا أنفق عليه أن يعلم أن ماله لا ينقص، يبقى ويبدله الله خير، إما بإعطائه ظاهرا، يعني ينفق مال يعطيه ظاهرا، أو يمنع عنه أشياء كاد أن يصرف ماله فيها. واضح؟ قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال ما نقص، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة المال. كيف ما نقصت؟ مع ظاهرها معك، مثال ذلك معك من المال دينار، أنفقت نصفه بقي لك إيش؟ نصف الآخر، هذا ظاهرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نقصت، لك أجر في الآخرة يربيها الله لك، تثمر، يمنع عنك إنفاق هذا المال في، يجعل في الباقي بركة، ما نقصت. وأما في قوله في الحديث كما في الحديث الآخر أرضخي يرضخ لك، وهو بينها وسعي يوسع لك، أرضخي أرضخ هو العطاء اليسير، أي أن تعطي جزءا من المال، يسمى مرة معنا في إيش؟ في كتاب الجهاد في عمدة الأحكام، وهو أن لولي الأمر أن يرضخ لعدد من الجيش، يعني يقسم له نصفا من المال بخلاف الأسهم لما صنعوا. طيب،
وقوله عليه السلام: اللهم أعطي ممسكا تلفا وأعطي منفقا خلفا.
نعم، الدعاء عليه والدعاء له ما من يوم يصبح العباد فيه، كل يوم إلا ملكان ينزلان موكلا، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، يدعو لمن أنفق أن يعطيه خلف مما أنفق. طيب، هل ذكر كم أنفق؟ دينار، نص دينار، ربع، 100 دينار؟ أطلق كل ما أنفقه، لباس، ثوب، ماء، منفقا خلفا. ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فالمنفق يخلف الله عليه ويبارك له في رزقه. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلف وهو خير الرازقين. وأما الممسك فإن الله يتلف ماله، ويظن أن الإمساك أحفظ لماله، ولكن على العكس، فهو أتلف للمال والجزاء من جنس العمل، ويعاقب به يوم القيامة، ويكون في كبيرة من كبائر الذنوب. لذا يقال أن لا يوجد من أهل العلم ونشر الخير من وقعوا بهذه الصفة الذميمة. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إياكم.